الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في دراسة في أحكام الجنائز أو فقه الجنائز من منهج السبيل إلى الكلام على القيام بالجنازة. لكن قبل أن نستطرد، نعيد عليكم الكلام المتعلق بحمل الجنائز على عربة أو على سيارة مخصصة للجنائز، خاصة أن هذا الموضوع يشيع الكلام فيه أو يشيع أقصد الآن، وكاد يكون بديلا عند كثير من الناس عن سنة المسلمين في حمل الميت على الأعناق. يوضح ذلك الشيخ الألباني حفظه الله تعالى في كتابه أحكام الجنائز، يقول: وأما حمل الجنازة على عربة أو سيارة مخصصة للجنائز على عربة أو سيارة مخصصة للجنائز وتشييع المشيعين لها وهم في السيارات، فهذه الصورة لا تشرع البتة، وذلك لأمور: الأول أنها من عادات الكفار، وقد تقرر في الشريعة أنه لا يجوز تقليدهم فيها، وفي ذلك أحاديث كثيرة جدا. يعني في ذلك الإشارة إلى استحباب أو وجوب أحيانا مخالفة الكفار. الأمر الثاني أنها بدعة في عبادة مع معارضتها للسنة العملية في حمل الجنازة، وكل ما كان كذلك من المحدثات فهو ضلالة اتفاقا. الثالث أنها تفوت الغاية من حملها وتشييعها، وهي تذكر الآخرة، كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث بقوله: واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. إذا تذكر الآخرة هو الحكمة وهو الغاية من حملها وتشييعها، وتشييعها على تلك الصورة مما يفوت على الناس هذه الغاية الشريفة تفويتا كاملا أو دون ذلك. فإنه مما لا يخفى على البصير أن حمل الميت على الأعناق ورؤية المشيعين لها وهي على رؤوسهم أبلغ في تحقيق التذكر والاستعاض من تشييعها على الصورة المذكورة. ولا أكون مبالغا إذا قلت إن الذي حمل الأوروبيين عليها إنما هو خوفهم من الموت وكل ما يذكر به بسبب تغلب المادة عليهم وكفرهم بالآخرة. الرابع أنها سبب قوي لتقليل المشيعين لها والراغبين في الحصول على الأجر، وذلك لأنه لا يستطيع كل أحد أن يستأجر سيارة ليشيعها. يعني معنى ذلك لو انصرفت كنائس السيارات كما يقولون الآن في كثير من الأحيان يصلون على الميت في المسجد وينطلقون بالسيارة، الميت في سيارة والمشيعون في سيارة، فمعنى ذلك أن من ليس معه سيارة أو من لا يستطيع أن يستأجر سيارة سيحرم من تشييع يعني الميت. الخامس أن هذه الصورة لا تتفق من قريب ولا من بعيد مع ما عرف عن الشريعة المطهرة السمحة من البعد عن الشكليات والرسميات، لا سيما في مثل هذا الأمر الخطير الموت. والحق أقول إنه لو لم يكن في هذه البدعة إلا هذه المخالفة لكفى ذلك في ردها، فكيف إذا انضم إليها ما سبق بيانه من المخالفات والمفاسد وغير ذلك مما لا أذكره. ثم يتكلم الشيخ على حكم القيام للجنائز، يقول: والقيام لها منسوخ، وهو على نوعين. يعني القيام الجنائز الذي هو منسوخ الشيخ اختار، يعني اختيار الشيخ الألباني أن القيام الجنائز منسوخ. هناك أقوال أخرى بخلاف النسخ كما سنبين إن شاء الله تعالى، كما الشيخ اختصر على بيان المذهب الذي رجحه هو أنه منسوخ. ما معنى القيام؟ القيام للجنازة على مرتبتين: إما القيام الجالسي إذا مرت به، يعني شخص غير مشيع للجنازة لكن هو جالس في طريق فمرت به الجنازة، واضح؟ فكان في الوضع الاول كان يعني يقوم لها من يعني هذا الجانب، يعني يشرع او يسن او يستحب ان يقوم لها اذا مرت، واضح؟ اذا مرت عليه وهو جانب لكنه غير مشيع، فهذا ايضا هذا نسخ. ايضا نوع اخر من القيام الذي يقتله بانه منسوخ قيام المسيع لها عند انتهائها الى القبر، قيام المسيع لها عند انتهائها الى القبر حتى توضع على الارض، يعني قيام المسيع الذي يدفع الجنازه ويسيعها اذا وصل الى القبر فلا يجلس حتى تلحد. يعني كان الوضع فيما مضى قبل النفخ انه يقوم يظل قائما الى ان تضع على الارض، الى ان تضع الجنازه على الارض. والدليل على ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه وله الفاظ. الاول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازه فقمنا ثم جلس فجلسنا، واضح؟ قام فقمنا ثم جلس فجلسنا. الثاني كان صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنائز ثم جلس بعده. وقال علي رضي الله عنه ايضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بالقيام في الجنازه ثم جلس بعد ذلك وامرنا بالجلوس. الرابع لفظ عليه ايضا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجنائز حتى توضع وقام الناس معه ثم قعد بعد ذلك وامرهم بالقعود. الخامس حديث اسماعيل بن مسعود الزرقي عن ابيه قال شهدت جنازة بالعراق فرأيت رجالا قياما ينتظرون ان توضع، ورأيت علي بن ابي طالب رضي الله عنه يشير اليهم ان اجلسوا، فان النبي صلى الله عليه وسلم قد امرنا بالجلوس بعد القيام. ايوه فإذا عابرة سبق ان تكلمنا عنها في الوضوء المستحب. يقول الشيخ ويستحق لمن حملها ان يتوضا لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل مجيدا فليغتسل ومن حمله فليتوضا. فهذا سبق البيان وهو على سبيل الاستحباب، لكن حمل الميت ليس من نواقض الوضوء انما هو على سبيل الاستحباب. من غسله يستحب له ان يغتسل بعد ما غسله، ومن حمله فليتوضا. يقول في منال السبيل ويكره القيام لها لقول علي رضي الله تعالى عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، وهذا رواه مسلم. يكره القيام لها. وقال ايضا في الروض المربع ويكره جلوس تابعها حتى توضع، يكره جلوس تابعها حتى توضع في الارض للدفن الا لمن بعد، لقوله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازه فلا يجلس حتى توضع، متفق عليه عن ابي سعيد. وكره قيامه لها ان جاءت او مرت به وهو جالس. اذا كما واضح يعني هذا الوجه مخالف لما ذكرناه انفا عن الشيخ العلامه الالباني حفظه الله. يكره جلوس تابعها حتى توضع. يعني بالنسبه للقيام قلنا ان القيام الجنازه او القائم الجنازه نوعان، شخص جالس في الطريق مثلا ومرت عليه الجنازه هو لن يسيعها، يعني كما يحصل من أصحاب المحلات وأيضا المقاهي وهذه الأماكن إذا مرت الجنازة ما أدري الآن ربما لا يوجد نفس الاهتمام، كان الناس في مرة يقومون احتراما للجنازة وربما أخذا من هذه السنة المتنازع عليها منسوخة أم لا، لكن هذا هو النوع الأول أن الشخص مستقر في مكان مرت عليه الجنازة. فهناك ثلاث روايات عن الإمام أحمد لهذه المسألة في مسألة الجالس وقد مرت به جنازة. الرواية الأولى يكره قيام لها إن جاء، يكره أن يقوم لها إن مرت عليه أو إن مرت فيه يعني هو جالس كما ذكرت. يعني إذا الرواية الأولى عن الإمام أحمد هي القول بالنكر أن القيام كان الأول شرع قيام الجنازة إذا مرت على الإنسان، لكن بعد ذلك نسخ ذلك وبالتالي صار القيام لها مكروها. الرواية الثانية عن الإمام أحمد التخيير بين القيام وعدمه، يعني على أساس أن هذا نوع من الجمع بين الأدلة، فهناك أدلة تدل على مشروعية القيام قيام القاعد للجنازة إذا مرت عليه، وأدلة أخرى تنهى عن ذلك واضح أو تنفي ذلك. فالوجه الرواية الثانية عن الإمام أحمد الجمع بين الأدلة بالقول بأن الإنسان مخير بين القيام وعدمه. الرواية الثالثة عن الإمام أحمد يستحب القيام للجنازة إذا مرت على الإنسان وهو جالس حتى لو كانت كافرة، حتى لو كانت جنازة كافرة. وفي ذلك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة يهودي فقام قالوا له إنها جنازة أو إنه يهودي، قال أوليست نبتة؟ هذا هو الوجه او الرواية الثالثة عن الامام احمد انه يستحب قيام القاعد للجنازة اذا مرت عليه. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية والامام ابن تيمية وابن عقيل والامام النووي ايضا رحمه الله اجمعين. اما التابع للجنازة او المشيع للجنازة فاذا كان الانسان يشيع الجنازة ثم سبق الى القبر، يعني انسان لما اقترب من المقابر سبق هو تقدم الى القبر واضح ولم تنتهي اليه الجنازة بعد، فهذا لا يكره له الجلوس، هذا يعني له ان يجلس. لماذا؟ لان لوجود المشقة عليه فيما لو يعني انتظرها قائما، لو ظل قائما الى ان تأتي الجنازة التي سبقها في ذاك المقام وتوضع على الارض فيظل قائما حر مثلا او متعب، فهنا لاجل المشقة لا يكره له الجلوس. هذا فيما يتعلق بمن سبق، من تقدم وبعد عن الجنازة وسبق الى القبر لا يكره له الجلوس للمشقة في انتظارها قائما. اما المشيع لها التابع لها الذي هو باق مع الجنازة ومستمر في تشييعها ولم يسبق، فهناك روايتان: اولا يكره جلوسه حتى توضع، في رواية انه يظل قائما الى ان توضع. قول الرواية الثانية يستحب جلوسه حتى توضع. وقال بعض العلماء يحتمل ان القعود كان لبيان الجواز، لكن الاصل القيام، لكن القعود حصل لاجل بيان الجواز. وبعض العلماء قالوا يحتمل نسخ قيام القاعد دون استمرار يعني قيام متبعها، فينسخ قيام القاعد لكن ولم ينسخ قيام متبعها الذي كان معه. فقوله في الروض المربع او في زاد المستقنع اولا ويكره جلوس تابعها حتى توضع بالارض للدفن الا لمن بعد، من الذي بعد؟ هو تقدم وسبق الى القبر لما في انتظاره قائما حتى تصل اليه وتوضع من المشقه. ولأبي داود وغيره عن البراء خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فانتهينا إلى القبر ولم يلحد، فجلس مستقبل القبلة وجلسنا معه وتقدم أنه روي عن بعض الصحابة أنهم يتقدمون الجنازة فيجلسون قبل أن تنتهي إليهم. واضح؟ وهذا المذهب يعني أقرب ما يكون للأدلة أن الإنسان يجلس ولا يكره له الجلوس. نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع، هذا متفق عليه عن ابي سعيد رضي الله عنه وعن ابي هريرة حتى توضع في الارض. وقال البخاري باب من سهل جنازة فلا يجلس حتى توضع عن مناكب الرجال، وللنسائي ما رأيناه سهل جنازة فجلس حتى توضع. قال النووي وغيره مذهب الجمهور استحبابه، يعني هذا الجمهور استحباب الايه؟ الجلوس. الجلوس. وللبيهقي عن علي رأى ناسا قياما ينتظرون الجنازة حتى توضع. طبعا انتم ممكن تكونوا تلخبطوا من الروايات، لكن هم ثلاث مذاهب. اما انه يستحب القيام او يستحب القعود او الامر ايه؟ بالتخير. بس يعني من قال بيستحب القيام استدل بالأدلة تدل على ذلك، وكذلك من قال يستحب القعود، ومن قال بالتخيير جمع بينهم. نعم. وقال النووي وغيره مذهب الجمهور استحبابه. والبيهقي عن علي رأى ناسا قياما ينتظرون الجنازة حتى توضع، فأشار إليهم بذرة معه أو صوت أن اجلسوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلس بعدما كان يقوم وهذا ظاهر في النسخ، جلس بعدما كان يقوم وامر عليه الناس بذلك يدل على انه كان يرى النسخ رحمه الله رضي الله عنه. وقد صحت الاحاديث بالقيام ولم يثبت في القعود شيء الا حديث علي، ويحتمل القعود لبيان الجواز او لصق قيام القاعد دون استمرار قيام متبعيها كما هو المعروف من مذهب مالك واحمد وابي حنيفه. وكره قيامه لها ان جاءت او مرت به وهو جالس، كره قيامه لها ان جاءت الجنازه او مرت به وهو جالس، لحديث علي رضي الله عنه قال: راينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا تبعا له، وقعد فقعدنا تبعا له، وللنسائي عن ابن عباس قام ثم قعد. وقال الموثق: اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك القيام لها. آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك القيام لها. وقال قوم بالتخيير وأن به تتفق الأدلة. وقال أحمد إن قام لم أعبه. وكما ذكرنا مرارا فائدة الاطلاع على اختلاف المذاهب في مثل هذه القضايا، الإنسان يعرف القضايا التي فيها خلاف سائر والقضايا الأخرى التي فيها خلاف غير سائر. فطبعا مثل هذه القضايا الخلافية الفرعية التي تقوم على أدلة يختلف العلماء سواء في تصحيحها أو في تفسيرها أو الربط بينها، يعني هذا كله مما ينبغي الإنسان يكون حذرا قبل أن ينكر على يعني مخالفه، أو إذا أنكر فإذا اعتقد أن المذهب راجح لكن لا يغلب في الإنكار ولا يعلم. نعم. قال أحمد إن قام لم أعبه وإن قعد فلا بأس. وفي الصحيحين إذا رأيتم الجنازة فقوموا. ولمسلم إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. وروي غير ذلك. وكلها ترجع إلى تعظيم أمر الله. القيام الجنازة تعظيما لأمر الله الذي هو الموت، وتعظيم أمر القائمين به. تعظيم أمر القائمين به يعني تعظيم أمر الله الذي هو الموت، أيضا كذلك يعني احتراما للميت، تعظيم أمر القائمين رحمه الله، القائمين بأمر الله وهم المشيعون. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قام بجنازة يهودي، وعنه يعني عن الإمام أحمد رواية يستحب، اختاره الشيخ وابن عقيل والنووي وغيره، فيستحب القيام لها ولو كافرة لفعله صلى الله عليه وسلم، وهذا متفق عليه. يعني باختصار شديد ان القيام الأدلة في القيام عامة تشمل نوع القيام، سواء قيام القاعد الذي مرت على الجنازة أو المشيع، هل يظل قائما أم يقعد وينتظر حتى توضع. واضح؟ فالأقرب الله تبارك وتعالى أعلم هو القول بالنسخ للأحاديث التي يعني حديث علي رضي الله تعالى عنه، لكن كما ترون المخالفون في ذلك يعتمدون على أدلة يعني كما ترون. ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن، يعني يكره رفع الصوت مع الجنازة ولو بالذكر أو قراءة القرآن. لحديث لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، رواه أبو داود. يقول الألباني ضعيف، هذا حديث ضعيف، لا تتبع أو لا تتبع تتبع الجنازة بصوت ولا نار. قال في الرواية ضعيف، ولكنه قال في أحكام الجنائز يتقوى بشواهده المرفوعة وبعض الآثار الموقوفة، وذكر بعض هذه الآثار في أحكام الجنائز صفحة 70. فمنها مثلا حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يسمع الميت صوت او نار. وعن ابن عناف تشمل اما النار مثلا او اما المبخرة يعني التي يوضع عليها الفحم والبخور، هذه نار. وعن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتبع جنازة معها رانة. رانة يبدو ان المرأة التي تصوت يعني. وعن ابي موسى في النهي عن اتباع الميت بمجمر ايضا حديث. واما الاثار فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه قال في وصيته فاذا انا مت فلا تصحبني لائحة ولا نار، فاذا انا مت فلا تصحبني لائحة امرأة تنوح ولا نار. اخرجه مسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال حين حضر الموت لا تضربوا علي في الطاقة ولا تتبعوني بمجمر، وفي رواية بنار. نعم. ويلحق بذلك رفع الصوت بالذكر امام الجنازة لانه بدعة، لقول قيس بن عباد كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز، رفع الصوت عند حتى لو بالذكر. الناس يقولوا وحدون والكلام ده كله حتى لو كان ذكرا لله، لكن لا يرفع الصوت في الجنائز بذكر الله سبحانه وتعالى. كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز، اخرجه البيهقي بسند رجاله ثقات. ولان فيه تشبها بالنصارى فانهم يرفعون اصواتهم بشيء من اناجيلهم واذكارهم مع التنصيت والتلحين والتحذير. قال الامام النووي رحمه الله تعالى واعلم ان الصواب والمختار وما كان عليه السلف رضي الله عنهم السكوت في حال السير مع الجنازه. طبعا السكوت مطلقا يعني حتى كما قلنا حتى عن الذكر ان بعض الناس تكون جنازه تكون جنازه يعني عالم او داعيه او رجل صالح من اهل الخير فاذا مات يعتبرون ان الاحتفال به ان تبقى فيه زي مظاهره لا اله الا الله مثلا واضح يحتفون بلا اله الا الله يحتفون بالاذكار والداعيه وغير ذلك هذا كله داخل في يعني هذه الكراهه حتى لو بالذكر. يقول النووي اعلم ان الصواب والمختار وما كان عليه السلف رضي الله عنهم السكوت في حال السير مع الجنازه فلا يرفع صوت بقراءه ولا ذكر ولا غير ذلك. والحكمه فيه ظاهره وهي انه اسكن لخاطره واجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازه لان الحكمه من ذلك هي تركيز الانسان وحصر ذهنه في التفكر فيما في الموت وفيما يعني فيما هذا الميت يعني مقبل عليه واضح وفي تذكر الاخره في تذكر عذاب القبر وهكذا وفي تذكر هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى وحتميه الموت. فهذه المعاني كلها لا يستقل الانسان ان يمعن الفكره فيها الا بالهدوء وعدم وجود الجنبه والضوضاء. والحكمه فيه ظاهره وهي انه اسكن لخاطره واجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازه وهو المطلوب في هذا الحال فهذا هو الحق. ولا تعتر بكثره من يخالفه فقد قال ابو علي الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى ما معناه الزم طريق الهدى ولا يضرك الا السالكين واياك وطرق الضلاله ولا تعتر بكثره الهالكين. وقد روينا في سنن البيهقي ما يقتضي ما قلته وهو يعني بذلك قول قيس بن عباس كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنان اخرجه البيهقي برجل بسند رجاله ثقات. واما ما يفعله الجهلة من القراء وان ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بدمشق وغيرها من القراءة بالتنصيص واخراج الكلام عن مواضعه فحرام باجماع العلماء. وقد اوضحت قبحه وغلظ تحريمه وفسق من تمكن من انكاره فلم ينكر في كتاب اداب القراءة والله المستعان. يقول في الروض المربع ورفع الصوت معها يعني رفع الصوت مع الجنازة ولو بقراءته ولو بقراءة القرآن او تهليل او تهليل حكاه الشيخ وغيره اتفاقا لانه بدعة. ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم ان تتبع الجنازة بصوت او نوع رواه ابو داود وكان من فعل اهل الكتاب وقد شرف عليهم ان لا يفعلوا ذلك ونهينا عن التشبه بهم فيما ليس هو من طريق سلفنا الاول فكيف وقد نهينا عنه. وحرمه ابو حفص وغيره قال الشيخ وحرمه جماعة من الحنفية وغيرهم. نعم. وكذا قولهم استغفروا له ونحوه بدعة محرمة. قال ابن عمر وسعيد بن جبير لقائل ذلك يعني مكان الجنازة ابن عمر وسعيد بن جبير وقال قال استغفروا له قالوا له لا غفر الله لك بعد لا غفر الله لك بعد يعني بعد ما قلت هذه البدعة او فعلت هذه البدعة. وكذا اتباعها بنار يحرم اجماعا الا لحاجه طبعا الا اذا احتاجوا الى اتباعها بنار. روى ابن ماجه عن ابي برده قال اوصى ابو موسى حين حضره الموت فقال لا تتبعوني بجمر فقال له اوسمعت فيه شيئا قال نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولئلا يكون اخر زاده من الثناء او تفاؤلا يعني الا تمسه النار. ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن لحديث لا تسمع الجنازة بصوت ولا نار رواه أبو داود وضعفه الألباني ولكن قواه بين شواهده في أحكام الجنازة. أيضا قال في منان قال في زاد المستقنع وأن تتبعها امرأة يعني يكره أن تتبعها امرأة سواء كانت هذه المرأة مميزة أو لا وفاقا لأبي حنيفة والشافعي ورواية عن مالك في العجوز لحديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز وظاهره التحريم وفاقا لمالك وجمهور العلماء يعني ظاهر النهي القدر المرفوع في هذا الحديث وإن نهينا عن اتباع الجنائز من الذي نهاهن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو يعني القدر المرفوع من الحديث نهينا عن اتباع الجنائز ولم يكن يخرجنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالت ام سلمة رضي الله تعالى عنها او ام عطية قالت ام عطية رضي الله تعالى عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا يعني لم يشدد علينا. هذا رأي لها رضي الله تعالى عنها، رمت انه ليس نهي تحريم، والحجة في قول الشارع لا في رمي غيره. واضح؟ فالقدر المرفوع الذي هو قول المعصوم عليه السلام هو النهي عن النساء عن اتباع الجنائز. اما ولم يعزم علينا فهذا فهم ام عطية رضي الله تعالى عنها. فمن قال ان الراوي ادرى بفهم الحديث لانه يعني ادرى بالاحاطه بملابساته فيذهب الى الكراهه، اللي هو ايه؟ كراهه اتباع نساء الجنائز. واما من قال ان الحجه في روايتها لا في رايها قال ان النهي ظاهره التحريم، يترجح ان النهي هنا للتحريم فيحرم اتباع النساء للجنائز. يعني ده اتباع النساء للجنائز حتى لو كنا يعني عاقلات ومتزنات وما يفعلن الاشياء التي يفعلها النساء، لكن غالبا النساء لا يتمالكن يعني تحكمهن العواطف الجياشه، فما تخلو ابدا في الغالب يعني المراه من الفراق او الانفعال عند خروج الجهاز راوا النعس او راوا الميت او عند الدف، فما اظن خروج النساء ياتي منه خير. يعني صعب جدا ان تخيل امراه تخرج في الجنازه وتتمالك بالذات عند لحظة خروج الميت او عند الدفن او غير ذلك، فتصدر من الاصوات ويرفع على الرجال غالبا ان يعني يحتمل هذه القضايا. فينبغي التشديد علينا في ذلك يعني وفي عدم الخروج الى الجنائز مطلقا، والله تعالى. وحرم يكون في زاد المستقنع، وحرم ان يتبعها مع منكر ان عجز عن ازالته والا وجبت. هنا يتكلم على حكم المشاركة في تشييع الجنازة إذا كان فيها منكرات، منكرات مثل الصراخ، النياحة، الموسيقى العسكرية، هذه الأشياء كلها المخالفات الشرعية المعروفة، فيحرم أن يتبعها مع منكر إن عجز عن إزالته. يعني إن عجز المشيع عن إزالة المنكر فيحرم خروج في هذه الجنازة. منكر يقول نحو سطر ونياحة ورفع وتصفيق ورفع صوت، لأنه يؤدي اتباع هذه الجنازة يؤدي الى اجتماع محرور ورؤيته مع قدرته على ترك ذلك. هذه الرواية المشهورة عن الامام احمد انه يحرم اتباع جنازة فيها منكر والمشيع عاجز عن ازالته. هناك رواية اخرى عن الامام احمد يتبعها حتى لو كان هناك منكر وهو عاجز عن ازالته يتبعها وينكره بحسبه بقدر استطاعته، ان لم يستطع ان ينكره بيده فينكره بلسانه والا خالق الاسم، واضح؟ ينكره بحسبه وليس ولا يشترط ان يكون الانكار بالايه؟ بالمباشره بالفعل ستؤدي الى ازالته، لكن ينكر بالايه؟ بالكلام. فان عجز ينكر بالقلب، لانهم كما تعرفون انكار المنكر بالقلب فرض كفايه. فرض ايه؟ عين. الفرض كفايه؟ فرض عين. انكار المنكر بالقلب فرض عين على كل مسلم، لانه لا يتصور ان يعجز القلب عن انكار، لكن انكار باللسان واليد سبق الكلام بالتفصيل فيه. على اي الاحوال هنا هناك روايه عن الامام احمد انه يجوز له ان يدفع الجنازه ولو كان فيها منكر يعجز هو عن ازالته، لكن يدفعها وينكره بحسبه. وهذا هو مذهب الامام ابي حنيفه رحمه الله تعالى موافقا لهذه الروايه الثانيه عن الامام احمد. ولعله استند يعني كما اذكر لعباره قال الحسن لما شارك في جنازه وكان فيها بعض هذه المنكرات فقال لا اترك حقا لباطل، لا اترك حقا لباطل. يعني خاصه اذا كان المسلم الميت هذا رجل صالح، رجل كان على السنه والعقيده الصحيحه والاستقامه، ثم مات واقاربه خاصه بالذات في مثل هذه الازمات الان، يعني لا يشترط ان يكون كل اقاربه على نفس الدرجه من الالتزام او اوليائه، بل بالعكس في زمن غربه الاسلام احيانا الولي يكون يعني على غير الجادة، فممكن يحصل كثير من المنكرات. فهل من ذلك كل اخوانه الصالحين الذين هو الان محتاج الى شفاعتهم والى دعائهم والى تشيعه في اللحظات الاخيرة التي وزع فيها الدنيا بجثمانه، هل يتركونه في هذه الحالة؟ واضح. فلكن وجود الناس الملتزمين في هذه الجنائز مع النصيحة بقدر المستطاع وإن كان منكر بحسب الاستطاعة لشك أنه أولى والله تعالى أعلم. لأن الآن قبل أن تجد جنازة إلا وفيها شيء من المنكرات، إما خروج النساء وإما غير ذلك من الأشياء، الخروج بالورد وبال، ما أظن أن تكون متفقة غير الجنازات الرسمية يعني. لكن على أي الأحوال لا يترك الحق من أجل هذا البطل. وأفضل طريقة للتخلص من المنكرات في الجنائز الإنسان قبل أن تشاهد جنازة يعني يذهب إلى ولي الميت الذي له سلطة وينصح ويذكره بالله سبحانه وتعالى ويفهمه باختصار يعني ضرر هذه المنكرات والمخالفات. واضح بقدر المستطاع. صحيح كثير من الأعراض الفاسدة صارت لها الآن من الفتوى ما يصعب يعني تغييرها. فلذلك نقول دائما ان يعني اي اخ او اي مسلم يشك ان اهله اذا هو مات سيفعلون هذه المنكرات فعليه ان يوصي باجتنابها. واضح؟ ودعوكم من يعني سلوك بعض الجهال انه اذا اراد ان يكلم يعني اهله مثلا اذا انا مثل هذا فعل كذا كل اللي حضرين يقولوا ايه يعني بقى الشر ومش عارف واللي يصدون اذانهم او يفعلون شيء من هذه الاشياء هذه عاطفه غير رشيده، عاطفه غير رشيده. الانسان لا يامنون، هو ميت حتما، انك ميت وانهم ميتون، فيستعد باستمرار الموت ويوصي باستمرار يعني اهله وذويه ولا يبالي بمثل هذه الاشياء. كذلك الانسان الصحيح يقبل هذا الكلام، يقبل هذا الكلام ويعني يرضي لهذه يعني النصائح. فقبل ان تغير المنكرات يعني كما يقولون على الهواء مباشرة، وبالتالي قد تحصل اصطدامات بين المشيعين وبين مشيعين بعضهم البعض وبين المشيع وبين اهل الميت، وتحصل ضوضاء كثيرة احيانا. هؤلاء يريدون ان يمسوا الموت والاخوة يريدون الاصلاح، هؤلاء يريدون ان يفعلوا شيئا والاخوة يريدون ان يعني ينهوا عن هذا الشيء. فافضل شيء حتى لا تكون الجنازة معتركا وموقع الاصطدام الذي يسيء طبعا الى هذه الجنازه، الانسان يركز على الولي، يركز على الولي وينصحه وينذره عن هذه المنكرات. يقول في الروض المربع: وحرم ان يتبعها مع منكر ان عجز عن ازالته. وبينا ان هناك روايه، وهناك روايه اخرى عن الامام احمد انه يتبعها لكن ينكر المنكر بحسبه، وهو مذهب ابي حنيفه. والا وجبا يعني ان كان يجب ان كان ان لم يعجز المشيع عن ازاله المنكر تبعها ووجبت الازاله، يعني يدفع الجنازه ويجب عليه ان يزيل المنكر لانه قادر على ذلك. بل لو ظن انه ان اتبعها ازيل المنكر اتبعها اجراء للظن مجرى العلم ولحصول المقصودين، تشيع الميت من جهه والاحسان اليه، والامر الثاني هو منع هذا المنكر. قال شيخ الاسلام: وضرب النساء بالدفن منكر نهي عنه بالاتفاق. ومن دعي لغسل ميت فسمع طبلا او نوحا فقال في تصحيح الفروع: الصواب ان غلب على ظنه زوال الطبل والنوح ذهب لغسله، والا فلا. ويستحب لمتبع الجنازه الخشوع والتفكر في مآله والاستعاذة بالموت وما يصير اليه الميت. قال سعد بن معاذ رضي الله عنه: ما تبعت جنازه فحدثت نفسي بغير ما هو مفعول بها. ويكره التنتم والضحك اشد منه والتحدث في امر الدنيا، كما سياتي ان شاء الله تعالى. هذه اشياء تكره ايضا في الجنازه، ان يتبتع طبعا فضلا عن ان يضحك في اثناء الجنازه. نجد اشياء مؤلمه حقيقه في الجنائز، الناس تمشي متشابكه في الايدي وبيتكلموا وسمر ودردشه وربما غيبه، وربما غيبه كمان الميت. ويسجى اي يغطى قبر امرأة وخنثى فقط، يعني اذا كان دفن الامرأة فيحضر مثلا شيء مثل الملاءه مثلا، واثناء اخراجها من النعش لدفنها يسجى القبر يغطى. طبعا الحاضرون ممن ليس من محارمها يعني المفروض يتفكرون، خاصه المخابر الان ضيقه يعني في ازمه مشاكل حتى بين الموتى، ف يعني ففي هذه الحاله يعني يتباعدون ولا ويغض البصر عن جسد المراه الميته. واضح؟ يسجى يغطى ندبا، هذا على سبيل الندب والاستحباب، قبر امراه وخنثى فقط. نعم. قال المؤرخ وصاحب المبدأ لا نعلم فيه خلافا بين اهل العلم، ولانها عورة. الرسول عليه السلام قال المرأة عورة، فلا يؤمن ان يبدو منها شيء يراه الحاضرون، ولان بناء امرها على الستر ولو كانت صغيرة، والكنثى كالانثى في ذلك احتياطا. ويكره لرجل بلا عذر، يكره ان يغطى ويسجى قبر الرجل اثناء دفنه بغير عذر. قاله نعم. ويكره لرجل بلا عذر، يعني عذر مثل ماذا؟ مطر مثلا، مطر غزير بينزل وحينزل على الجثة مثلا، فيغطى، لا بأس ان يغطى القبر اثناء الدفن حتى لا يصيبه الوحل مثلا المطر، او كان في سيل او شيء من هذا. وايضا يكره له ذلك حتى لا يشبه بالمرأة، لان هذه التغطية هي من شأن النساء. فيكره للرجل ان يسجى قبره بلا عذر، لقول علي رضي الله تعالى عنه: وقد مر بقوم دفنوا ميتا ولقطوا على قبره الثوبة فجذب وقال انما يصنع هذا بالنساء، انما يصنع هذا بالنساء. رواه سعيد. ولانه ليس بعورة، لان الرجل جسده ليس بعورة، وكشفه ابعد عن التشبه بالنساء. واللحد افضل من الشق. هنا يتكلم في تفاصيل الدفن. اللحد افضل من الشق، لقول سعد: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. واللحد هو ان يحفر، هو ان يحفر اذا بلغ قرار القبر في حائط القبر مكانا يسع الميت. هذا معنى اللحد. لحد او لحد بفتح اللام وضمها، لغتان مشهورتان، لحد او لحد. يعني هو القبر اما يكون لحدا واما يكون شقا. اللحد هو بيحفر رأسيا هكذا، واضح؟ يحفر حتى اذا بلغ قرار القبر ارضية القبر يعمل ايه؟ يحفر في الداخل. اللحد هو الميل، يعني يميل الى جانب القبر ويعني يحفر في حائطه مكانا يسع الميت. نعم. واضح؟ يعني زي حرف ال كده، زي حرف ال، نازل الحفر يبقى قائم ثم ذلك يحفر اتجاه القبلة، ها، بميلها بجانبه. قوله: واللحد افضل من الشق وساقا. وحكى الوزير الاتفاق على ان السنة اللحد، وان الشق ليس بسنة، واجمع العلماء على ان الدفن في اللحد وفي الشق جائزان. واللحد اصله الميل، وكل مائل عن الاستواء لحد او لحد. ولحدت والحدت لغتان، والشق بفتح الشين. اي نعم. واللحد افضل من الشق، لقول سعد رضي الله تعالى عنه: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رواه مسلم. قاله سعد رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه. وقال عروة: كان بالمدينة رجلان احدهما يلحد والاخر يشق، فقال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد وفاة النبي عليه السلام وارادة دفنه: ايهما جاء اولا عمل عمله، ايهما جاء اولا الذي يلحد او الذي يشق عمل عمله. فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفق الصحابة على ذلك، ونقلوا عدد اللبن تسعا، ولولا مزيد فضله ما عانوه. ايهما اسهل، لحد ام الشق؟ الشق. اذا في اللحد مشقة، لان اللحد كما تتصورون طبعا يكون في مشقة الحفر الجانبي هذا، واضح؟ فلولا يعني لولا ان في اللحد فضيلة او مزيد فضل ما عانوا هذه المشقة وتحملوها في سبيل ان يفعلوا. وجاء في الحديث ايضا: فاذا اشير الى احدهما قدمه في اللحد، قدمه في اللحد. وفي السنن ايضا: اللحد لنا والشق لغيرنا. وفي رواية الاحمد: اللحد لنا والشق لاهل الكتاب. فيسن نصب اللبن عليه نصبا وساقا، ويجوز ببلاط وغيره كاحجار كبيرة. واللبن احجار يعني معروفة. نعم. واللحد هو ان يحفر اذا بلغ قرار القبر في حائط القبر مكانا يسع الميت، يعني يحفر في جانب القبر مما يلي القبلة، مما يلي القبلة. طيب الحق الذي يكون مما يلي القبلة هذا يعني يكون موازي للقبلة ام عمودي على القبلة؟ ها آه يكون موازيا للقبلة، لان الميت هيدخل بخلق ايه؟ يستقبل وجهه القبلة، قبلتكم احياء وامواتا، واضح؟ يعني ينام على جنبه مستقبلا جهة القبلة، فاذا النحت يكون موازيا لجهة القبلة وليس عموديا عليه. اي في جانب القبر مما يلي القبلة اذا نصب اللبن ولا يعمق بحيث ينزل فيه جسد الميت كثيرا، بل بقدر ما يكون الجسد ملاصقا للبن، هذا اذا كانت الارض صلبة. وان كانت رخوة اتخذ لها من الاحجار ونحوها ما يذللها باللحم ولا يرحب منها لئلا يخر القبر على الميت. يعني ارض رخوة طبعا مش قادر من اسنى لكل ارض رملية، لان ارض رملية كيف يلحد فيها؟ صعب، صعب ان يلحد في ارض رملية. لو ارض رملية غالبا المناسب هو ايه؟ الشق. لكن الارض اللي على الاحوال كانت رخوة، رخوة الارض رخوة فحتى لا تنهار على الميت، ففي هذه الحالة تثبت ايه؟ باللبن، يعني لان يفر القبر على الميت. وكونه مما يلي القبلة افضل، يعني كون الميت مما يلي القبلة افضل، يعني لو افترضنا ان طبعا هذا اتجاه القبلة، لو قلنا القبلة في هذه الجهة، واضح؟ وهذا هو الجزء اللي هو فيه اللحم الذي يضع فيه الجسد. ما معنى قوله وكونه مما يلي القبلة افضل؟ يعني اشارة الى ان اللحم هذا فيه جهتين، جدار الحائط هنا وجدار اخر من هنا، واضح؟ طيب الميت بقى الى اين يبتلد؟ يقول هنا وكونه مما يلي القبلة افضل، يعني الوجه والرجلين تكون في ايه؟ في جهة القبلة. يعني لو في فراغ، لو كان في فراغ يكون امامه او خلفه؟ يكون خلفه. اذا انت فهمت بالايه المثال، لو في الفراغ اللي هيكون موجود يكون خلفه في ظهره، لكن هو جسد نفسه يثبت على ايه؟ على الجدار نفسه. فاذا بوجهه ورجليه يستقبل ايه؟ القبلة. وكونه مما يلي القبلة افضل، فيكون ظهره الى جهة ملحده، يكون ظهر الميت الى جهة ايه؟ من يلحده، الفراغ. والشق ان يسطر في وسط القبر كالنهر ويبنى جانبه، هذا هو الشق. زي النهر بالضبط، النهر تعرفون النهر؟ نعم، يعني خدود في الارض، النهر هو نفس الخدود، هو النهر، لكن تصبح فيه من ناحيه اللغه واصبح يطلق على الماء اسم النهر، لكن الحقيقه النهر هو الموضع نفسه، الخدود هذا هو اسمه، هو النهر، لكن الماء اسمه ماء النهر. لكن لما كثرت الملازمة بنطلق النهر ونقصد به الماء كما تقول الآخرة، ونستقصد الايه؟ الدار الآخرة. والشق أن يحفر في وسط القبر كالنهر ويبنى جانباه، ويبنى جانباه، يبنى باللبن أو غيره، مما لا يكره إدخاله القبر، أو يشق وسطه فيصير كالحوض ثم يوضع الميت فيه، ويسقف عليه بأحجار ونحوها، ويرفع السقف قليلا بحيث لا يمس الميت، وهو مكروه بلا عذر. الشق مكروه بلا عذر، قال احمد لا احب الشق لحديث اللحد لنا والشق لغيرنا. فان كان ثم عذر، كان هناك عذر، عذر من لماذا؟ كما قلت الارض رخوة، ارض رملية مثلا تنهار على طول، فما الحل؟ ما يصح ان يعمل فيها لحد، فطبعا هنا هذا عذر، فلا يكره الشق في هذه الحالة. فإذا كانت الأرض رخوة لا يثبت فيها اللحد ولا يمكن دفع انهيارها، يعني ممكن تكون أرض رخوة ولا يثبت فيها اللحد، لكن يمكن تدعيمها بلبن مثلا أو غيره، ففي هذه الحالة يظل كراهة قائمة. لكن إذا كانت الأرض رخوة لا يثبت فيها اللحد، ثانيا لا يمكن دفع انهيارها بنصب لبن ولا حجارة ونحوها، شق فيها الحاجة، وإن أمكن جعل شبه اللحم من الجنادل والحجارة واللبن فعل به، ولم يعدل إلى الشق، نص عليه أي الإمام أحمد. وهو مكروه مكروه بلا عذر كإدخاله خشبا وما مسته النار ونخل في تابوت. هذه أشياء أيضا يقول في يعني يذكرونها في المذهب على أنها أمور مكروهة. إدخاله خشبا يعني يكره إدخال قبر خشبا تفاؤلا بأن لا تمسه النار. ولأحمد عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لا تجعله في قبره خشبا ولا حجرا. ولكراهة السلف لذلك وأنه معد لمس النار وما مسته نار كأجر. قال النخعي كانوا يكرهون الأجر والبناء بالأجر. رواه الأصم وعن زيد بن ثابت أنه منع منه وكان حديد ونحو. بل حكى الوزير الإجماع على جواز اللبن وكراهة الأجر والخشب. ودفن في تابوت يعني يكره أن يدفن الميت في تابوت ولو امرأة إجماع. قال إبراهيم النخعي كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب ولا يستحبون الدفن في تابوت لأنه خشب. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه والأرض أنشفوا لفضلاته. أين طبعا التابوت هذا الآن من خصائص النصارى لكن أحيانا يكره الناس على ذلك يعني كما في أمريكا يكره الموتى المسلمين على أن يدفنوا في تابوت. شوف قوانين يعني يزعمونها صحية أنه لابد الميت يدفن في التابوت ويدفن بالتابوت. فهذا بيكون وهذا من شغل من إقامة في بلاد الكفار أنه يجبر على ذلك ولا يستطاع دفنه بغير تابوت ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسن أن يعمق القبر ويوسع بلا حد. سن أن يعمق القبر ويوسع بلا حد يعني بلا حد محدود لقوله صلى الله عليه وسلم في قتل أحد احفروا وأوسعوا وأعمقوا. طيب إيه الفرق بين أوسعوا وأعمقوا؟ أعمقوا تبقى رأسي عمودي إنما التوسيع بتكون في المكان الذي يضع فيه الجثمان. احفروا واوسعوا واعمقوا رواه ابو داود والترمذي وصححه وصححه ايضا الألباني. وقوله للحافري اوسع من قبل الراس واوسع من قبل الرجلين رواه احمد وابو داود وهو صحيح. قال احمد يعمق الى الصدر لان الحسن وابن سيرين كان يستحبان ذلك. الحسن وابن سيرين كان يستحبان ان يعمق الى الصدر يعني لو وقف رجل في قاعده القصر يرى ان يقف عند ايه شد راسه فقط واضح يعمق الى الصدر. الحقيقه يعني بعض التصرفات في الجنائز الفقهاء يعاملونها احيانا يقولون ان هي يعني لا تشفع ولا تنفع. ما تكون بيتهم في حاله من الحساسيه الشديده في هذه اللحظه او هذه اللحظات فهناك بعض التصرفات فيها نوع من التنشيط خاطر اهل البلد كمثلا ايه؟ ان سد الخلل بعد ما يوضع الميت ويوضع اللبن مثلا بيبقى فيه فتحات صغيره جدا واضح. فيقولوا يسدوها الشخص الذي يدفنه يسدها بالطين معجون يعني ويسد الفتحات. يقول هي ما تؤثر يعني حتى لو تخلل شيء من التراب ودخل الميت ايه الضرر يحصل؟ قال لكن فيها تصديق لنفس اهل الميت. انظر الى يعني الى مراعاه خاطر الناس والاحسان اليه لما لا يضر. ولذلك هنا يعني في موضوع التوسيع يقول الشيخ العاصمي رحمه الله تعالى في حاشيته على رد المتع ولان التوسيع اطيب لانفس اهله. التوسيع اطيب لانفس اهله. والتعميق هو زياده في النزول وهو انفى لظهور الرائحه التي يستضر بها الاحياء وابعدوا لقدره الوحش على نفسه واكدوا لستر الميت. اذا هذه فوائد التعميق والتوسيع. تطيب انفس اهل الميت حتى لا تظهر رائحه الميت حينما يتحلل بدنه. كذلك ايضا اذا كان هناك ذئاب او وحوش لا تستطيع ان تنفش. وطبعا لا تستغربوا لان هذا واقع في كثير من الناس خاصه في الريف ان الذئاب بتكون عندها قدره انها تنبش يعني تتناول جثة الميت واضح. كذلك ايضا اوكد لستر البيت. اما قدر التوسيع فلا يوجد نص عليه. ما فيش نص ولا في حد في الكتاب ولا في السنة قدر هذا التوسيع واضح. لكن كما تعلمون يعني ما يكونش كما قال الحسن البصري قال يكون ايه قدر يعني يوسع الى صدر الرجل يعني طبعا لو كان هذا رجل خطيرا او ممكن انسان مبالغ في الدور طويل جدا او قصيرا قصرا دائنا، فهو العبرة بالمتوسط، العبرة بالمتوسط. ويكفي ما يمنع السباحة والرائحة، يعني الحد الادنى من التعميق هو ما يمنع السباحة وما يمنع الرائحة، لانه يحصل به المقصود، ولانه لم يرد فيه تقدير يرجع اليه، فرجع الى ما يحصل به المقصود. وقال بعضهم قامة وقف، قامة وقف يعني شخص وقف، لا هو بالطويل سؤالا زائلا ولا بالقصير قطرا زائلا. واوصى ابن عمر ان يعمق قبره قامة ولم ينكر فهو اجماع. ومن مات في سفينة ولم يمكن دفنه القي في البحر سلا لادخاله القبر بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه وتدفينه بشيء. يعني رجل مات في السفينة ولم يمكن دفنه، بمعنى انهم سيصلون الى الشاطئ او الى البر بعد وقت طويل، فاذا بقي الميت في السفينة تتغير الجثة وتحت الرائحة وفي هذا أذى. فماذا يفعلون؟ يلقى في البحر سلا، يعني قبره يكون البحر كإدخاله القبر، إدخال القبر كإدخال القبر، يعني المقصود هنا سلا كالسل الذي يحصل عند إدخال القبر. صفة إدخاله القبر سلا أن يجعل رأس الميت بالموضع الذي تكون فيه رجلاه إذا دفن. هنا في هذه المسألة نحتاج للتفصيل في بعض المصطلحات، يعني في فرق بين رجلي الميت وبين رجلي القبر. فرجل القبر هو موضع الرجلين، موضع الرجلين يعني احنا بندفن الى تحت هكذا نعمق، ثم بيحصل ايه؟ اللحد. واضح؟ اللحد هذا الجزء اللي هو قاعدة المدخل دي اسمها رجلي القبر. واضح؟ والجزء الطرف الاخر بيكون ايه؟ رأس الميت، يضع في رأس الميت وده موضع رجلين. واضح؟ صفة ادخال القبر سلا ان يجعل رأس الميت في الموضع الذي تكون فيه رجلاه اذا دفن. يعني ما معنى ذلك؟ يدخل ايه اولا؟ الرأس. هذا باختصار شديد، يعني ما معنى السل؟ يدخل اولا بايه؟ برأسه، ثم يسل فيه سلا رفيقا باسم الهدوء ورفق، يسل فيه سلا رفيقا، لانه صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه. رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح. وادخل عبد الله بن يزيد الحارث قبره من قبل رجلي القبر، من قبل رجلي القبر. واضح؟ رجلي القبر يعني الموضع الذي توضع فيه فعلا امام الدم رجل الميت. لكن ماذا يفعل اولا؟ الراس. وقال هذا من السنه. ادخل عبد الله بن يزيد بن الحارث ابن الحارث قبره من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنه. رواه احمد وابو داود والبيهقي وصححه. وعن انس رضي الله تعالى عنه انه كان في جنازه فامر بالميت فسل من عند رجلي القبر. رواه احمد وغيره. ولانه ليس موضع توجه بل دخول، فدخول الراس اولى. ولانه المعروف عند الصحابه وهو عمل المهاجرين والانصار. رواه الشافعي وغيره عنه وقال لا يختلف في انه يسل سلا. وان لم يكن ادخاله القبر من رجليه اسهل، يعني يقول وان لم يكن ادخاله القبر من قبل رجليه اسهل، ادخل من حيث سهل. ايه المقصود من قبل رجليه؟ اي نعم، من قبل رجلي القبر. وان لم يكن ادخاله القبر من قبل رجليه اسهل، ادخل من حيث سهل، اذ المقصود الرفق بالميت. وقال ابو حنيفه يوضع عرضا من ناحيه القبله ثم يدخل القبر معترضا. وقال مالك كلاهما سواء، واستظهر في المبدع انه بحسب الحاجه. وان امكن نفس من مات في سفينه كيف يكون ذلك ممكنا؟ لان كان البر قريبا، ففي هذا الحاله يجب دفنه في البر ولو حبسوه يوما او يومين ما لم يخافوا عليه الفساد، يستثمر الجثه داخل السفينه الى ايه؟ الى ان يصلوا الى البر ما دام لم يخشى عليه الفساد. قال احمد ارجو ان يجدوا له موضعا بالدفن. وروى البيهقي باسناد صحيح ان ابا طلحه ركب البحر فمات فلم يجدوا له جزيره الا بعد 7 ايام فدفنوه فيها ولم يتغير. لكن خلاصة كلام هذه المسألة انه اذا خشي تغير الجثة ففي هذه الحالة يدفن في البحر، يسل في البحر كما ذكرنا بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه وتثقيله بشيء، يربط جسد الميت ثقل صخرة مثلا او شيء ثقيل ليستقر في قرار البحر فيحصل السد المقصود به، حتى اذا تغيرت الجثة تطفو هذا المشوي في الجثة، لكن ايه يدخل شيء ثقيل حتى يستقر في قرار البحر فيصطر الميت. وإن مات في بئر أخرج وجوبا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، وإلا إن لم يمكن إخراجه من البئر ما يمكن إخراجه من البئر، وفي نفس الوقت لا يحتاج إلى هذه البئر، لا يحتاج إلى الشرب منها والاستعمال منها في هذه الحالة، ثمت عليه البئر تطم عليه أن تسد عليه ومع الحاجة يخرج مطلقا سواء تغير أو لا. يقول في منار السبيل: وكره ادخال القبر خشبا وما مسته نار كأزر تفاؤلا الا يمس الميت نار. وقال ابراهيم النخعي: كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب والأزر. ووضعوا فراش تحته وجعلوا مخده تحت راسه، نص عليه لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كره ان يلقى تحت المجيد في القبر شيء. وهذا يقول البني ضعيف ذكره التلمذي. وعن ابي موسى: قال: لا تجعلوا بيني وبين الارض شيئا. يقول البني: ولم اقف على سنده. ومن ثم يقول الشيخ العثيمين حفظه الله في كتابه في حاشيته على الروض المربع، يقول: ولم يذكر المؤلف رحمه الله ان يضع تحته وسادة كلبنة او حجر، فظاهر كلامه انه لا يسن، يعني لا يسن وضع اللبنة او حجر تحت رأس الميت، وهذا هو ظاهر عن السلف، فان من خطط عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى انه قال: انكم تدعون الميتة في صدع من الارض غير موسد ولا ممهد، غير موسد يعني يدفن وليس تحته وسادة، لو كانت وسادة مخدر يعني حقيقية او اللبن مثلا يعني صخرة او صوبة، غير موسد ولا ممهد يعني لا فراش تحته ولا وسادة تحت رأسه. فالاصل على السنية، يقول الشيخ: ولا اعلم في ذلك سنة، ومن ادعى السنية فعليه الدليل، ولهذا عد ذلك بعض العلماء من البدع، واستحب بعض العلماء ان يضع له وسادة لبنة صغيرة ليست كبيرة. ثم ان المؤلف رحمه الله لم يذكر انه يكشف شيء من وجهه، وعلى هذا فلا يسن ان يكشف شيء من وجه الميت، بل يدفن ملفوفا باكفانه، وهذا رأي كثير من العلماء. وقال بعض العلماء انه يكشف عن خده الايمن ليباشر الارض، يعني لا يكشف كل وجهه، بعض العلماء يرون انه يعني يكشف عن الخد بالذات كنوع من التغلل لله سبحانه وتعالى. والتغلل بان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: اذا انا مت ووضعتموني في القبر فاقضوا بخدي الى الارض، يعني اكشفوا عن خدي حتى المس التراب مباشره، اي جعلوه مباشرا للارض، ولان فيه استكانه وذلا، ولان فيه استكانه وذلا. فاما كشف الوجه كله فلا اصل له، لا اصل لكشف وجه الميت كله، وليس فيه دليل الا فيما اذا كان الميت محرما، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخمروا وجهه، وهذا اخرجه مسلم. وان كانت هذه اللفظه لا تخمروا وجهه اختلف العلماء في ثبوتها، اما الراس حتى ان بعض الوجه لا تخمروه، اما الرأس فبالنسبة للمحرم فانه لا يغطى. ثم يقول في منار السبيل: وسن قول مدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه احمد والترمذي وقال حسن غريب الى البني صح هذا الحديث، لامره صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني من السنة ان الذي يدخل الميت القبر يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وملته دينه وشريعته. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم انه كان اذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى ذلك؟ معناه بسم الله وضعناك وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمناك. بسم الله وضعناك يعني تبركا بالبسملة، لان بلا شك يعني الدفء امر ذو بال، وقد روي في الحديث كل امر به بال لا يبدا بسم الله فهو اخطا. فمعنى بسم الله وعلى سنة رسول الله، هل معناها الدعاء الميت؟ لا، ليس معناها الدعاء الميت، هذه ليست دعاء. وضح بسم الله وعلى ملة رسول الله يعني ليس معناها اننا ندعو الله ان تكون مت على سنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، لا، هي عبارة عن خبر بسم الله وضعناك وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمناك. قال الماتريدي هذا ليس دعاء، هذا ليس دعاء للميت، لانه ان مات على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز ان يبدل حاله، وان مات على غير ذلك لم يبدل ايضا، ولكن المؤمنين شهداء الله في ارضه فيشهدون بوفاة الميت على الملة، وعلى هذا جرت السنة. فمعنى قولنا بسم الله وعلى ملة رسول الله يعني نحن نشهد انك كنت على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله وضعناك وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمناك. لماذا؟ ان المؤمنين يشهدون بالظهر الذي كانوا يرونه في الدنيا، يشهدون الله انهم يشهدون له انه مات على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ليس دعاء. لماذا؟ لانه الدعاء من شأنه ان يغير طلب تغيير حال، فهو ان مات على ملة رسول الله هل الدعاء يغير ذلك؟ فانتهى عمله وفاضت روحه، وان مات على غير الملة فالدعاء ايضا لا يغير ذلك، وانما المقصود هو الشهادة له بانه كان على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الاحاديث اذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ كان اذا وضع الميت قال بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الخمسة الا النسائي وحسنه الترمذي. يقول هنا وان قرأ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى، او اتى بذكر او دعاء لائق بالمحل فلا بأس بفعله صلى الله عليه وسلم وفعل اصحابه. ويعني هذا فيه نسبة هذا الى الرجوع السلام، فيه كلام شرطا نذكره عما قريب. ويجب ان يستقبل به القبلة، يجب الذي يدفن الميت او يرحله ان يستقبل به القبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة قبلتكم احياء وامواتا، وهذا حديث حسن. ولانه استقبال القبلة بالميت طريقة المسلمين لنقل الخلف عن السلف، وذلك يعني يستقبل القبلة ايه؟ تنزيلا له منزلة المصلي، تنزيلا له منزلة المصلي، ولانها اشرف المجالس او اشرف الجهات. وينبغي ان يدنى من الحائط كما ذكرنا من قبل، يدنى الى الحائط يعني يكون وجهه ورجلاه الى جهة مستندا الى الحائط. لماذا؟ لئلا ينكب على وجهه، لانه احتمل اذا يعني اذا ادنى بالجهة الاخرى لو وضع على جنبه حرا، طبعا الميت مش عضلات جلده، لو ترك على جنبه استقبال القبلة سينكب على وجهه. واضح؟ نعم. لئلا ينكب على وجهه، نعم، فيدنى وجهه ورجلاه الى جدار القبر، او لنفرض اننا اسندنا ظهره الى جدار القبر، ففي هذه الحاله يدنى امامه بالتراب، يدنى ما هو امامه بالتراب كي لا ينكب على وجهه. فإذا لكن الأصل أنه ينبغي أن يدنى من الحائط لئلا ينكب على وجهه، وأن يدنى من ورائه بتراب لئلا ينقلب، يعني لئلا ينقلب على ظهره، فهذا يمنعه للاستلقاء وذاك يمنعه الانكباب. ما الذي يمنعه الاستلقاء؟ التراب في ظهره يمنعه من الاستلقاء على ظهره، واستناده للجدار يمنعه من الانكباب على وجهه. ويجعل تحت رأسه لبنة، هذا في الروض المرضع، يجعل تحت رأسه لبنة، فإن لم تجد حجر فإن عدم فقليل من تراب، وتكره محدة وثاقة، والمنصوص مدربة وثاقة، وقال أحمد ما وحبهما وكذا قطيفة ونحوهما. لكن كما ذكرنا نقلنا آلفا عن الشيخ الألباني عن الشيخ العثيمين حفظه الله أنه ليس هناك دليل على مشروعية وضع اللبنة أي شيء تحت رأس الميت، سواء كانت اللبنة أو المخدة. ويشرج اللحد باللبن، يعني يبنى عليه باللبن، وعمل المسلمين عليه. ويسن على جنبه الأيمن، يعني يجب أن يستقبل الكفلة، إذا استقبل الكفلة واجب. واضح؟ طيب استقبال الكفلة يكون واجب، ما ممكن يستقبلها وهو على جنب الأيمن أو على جنبه الأيسر، لكن أضاف إلى ذلك قوله ويسن على جنبه الأيمن، لأنه يشبه النائم، وهذه سنته، أي هذه سنة النائم، سنة النائم أن ينام على شقه الأيمن، وفي الحديث كان ينام على شقه الأيمن، رواه البغوي وغيره. وفي الإنصاف يستحب على جنبه الأيمن بلا نزاع. ويقدم بدفن رجل من يقدم بغسله، وبعد الأجانب محارمه من النساء ثم الأجنبيات، وبدفن امرأة محارمها من الرجال تزوج أجانب. هنا يناقش أولوية الاستحقاق بالدفن، يقدم بدفن رجل من يقدم بغسله. طيب من الذي يقدم بغسله؟ أمير؟ يعني ايه الأمير؟ عايزين عبارة أدق. أيوة تمام، صوتا خافتا. الوصي، الوصي طبعا اللي هو أوصى أن فلان هو الذي يليه، فيكون له الأولوية في هذا سواء الغسل أو الإيه أو الدفن. ويقدم بدفن رجل من يقدم بغسله، ولأنه صلى الله عليه وسلم تولى دفنه العباس وعلي وأسامة، وهم الذين تولوا غسله، ولأنه أقرب إلى ستر أحوائه وقلة الاطلاع عليه، وقال علي إنما يلي الرجل أهله. وبعد الأجانب محارمه من النساء، يعني لم يوجد هناك مثلا وصي، يعني ولم يوجد رجال أجانب، ففي هذه الحالة إذا لم يوجد إلا محارمه من النساء فلا يوجد لا أحد من أقرباء الرجال ولا رجال أجانب، واضح؟ ففي هذه الحالة يقدم محارمه من النساء. وإنما قدم الأجانب على المحارم من النساء، لماذا؟ لضعف النساء عن ذلك، النساء ضعيفات، سواء ضعف بدني حسي أو ضعف نفسي، أن يعني المرأة كون المرأة تصل لحد أنها تحمل الميت وتدفنه وتلحده، هذه أشياء يعني يظهر أن أنت تحملها سواء من ناحية القوة البدنية أو من ناحية القوة النفسية. وأيضا المرأة إذا تولت هي مثل هذه الأشياء يعني يخشى انكشاف شيء منها، ولأنه لا مدخل لهن في إدخال القبر والدفن إلا لضرورة، إلا لضرورة. نعم. وبعد الأجانب محارمه من النساء ثم الأجنبيات، إن لم يوجد محارم النساء مات غير امرأة، النساء أجنبيات، ففي هذه الحالة يتولى دفنه الأجنبيات للحاجة إلى دفنه، وليس فيه مدخ ولا نظر بخلاف الغسل، بخلاف الغسل. نعم. وبدفن امرأة محارمها الرجال، يعني يقدم في دفن المرأة أولا محارمها الرجال، الأقرب فالأقرب، لأن امرأة عمر لما توفيت قال لأهلها أنتم أحق بها، ولأنهم أولى بها حال الحياة، فكان بعد الموت. والمراد من كان يحل له النظر إليها والسفر بها، المحارم يعني من كان يحل له أن يسافر معها وأن ينظر إليها، قال مثلا أبوها وهكذا. وهذا مما لا خلاف فيه. وعنه عن الإمام أحمد رواية أخرى، الزوج أولى بدفنها من المحارم، الزوج أولى بدفنها من المحارم، وفاقا لمالك والشافعي، ورواية لأبي حنيفة قال في الإنصاف وعلى كلا الروايتين لا يكره دفن الرجال للمرأة وإن كان محرمها حاضرا نص عليه، يعني الرجال أجانب لا يكره أن يتولهم دفن المرأة حتى لو كان محارم إيه؟ يعني حاضرين. لما نحن هنا نناقش إيه؟ الأولوية، من الأولى، لكن لا نناقش الصحة، يصح ذلك من إيه؟ حتى لو كان الرجال الأجانب موجودين. ولذلك يقول الشيخ العثيمين حفظ الله تعالى، من الذي يتولى ادخاله؟ يقول ان كان له وصي، يعني ان قال الميت قبل موته فلان يتولى دفني فاننا ناخذ بوصيته، وان لم يكن له وصي فنبدا باقاربه اذا كانوا يحسنون الدفن. وممكن اقاربه يقول لك لا يحسنون الدفن، ليس عنده فقه في مساله الدفن، فطبعا هذا كغيابي، يعني هو حيكون حاضرا غائبا. فنبدا باقاربه اذا كانوا يحسنون الدفن، وان لم يكن له اقارب او كان له اقارب لكنهم لا يحسنون الدفن او لا يريدون ان ينزلوا في القبر، فاي واحد من الدفن. ولا يشترط فيمن يتولى، طبعا هنا امر مهم جدا، وهو انه ينبغي ان الاخوه يعني لا يتركون ذلك للجماعه يعني اللي هم الذين يعملون يعني في داخل المقابر، الغالب عليهم عدم الالتزام بالدين، يعني الغالب عليهم عدم الالتزام بالدين، لان الانسان اذا ذهب المقابر يسمع الفاظا من السباب والشتم واحوال الانسان، يعني سبحان الله، يعني ربما كان اولى الناس بان يكونوا متعظين وفيهم رقه والتزام بالدين هم هؤلاء الذين يرون الموت صباحا مساء ويدفنونه ويدخلون المقابر وهذه الاشياء، لكن يعني كثره الانسان تفقد او تقلل الاحسان، فربما يكون يعني ذلك والعياذ بالله سبب في غلظة القلوب احيانا. فما لم يتاكد الانسان ان الواحد من هؤلاء يعني من الناس الصالحين المصلين على الاقل حتى الصلاه، فما ينبغي ابدا ان يخذل المسلمون اخاهم الميت، لا يتركون هؤلاء الناس، كل واحد غير مصلي او واحد يسب الدين او فاسق او غير ذلك، لا، يعني الاحوط والاولى اخوانه الذين او اقاربه الذين هم على دينه وعلى استقامه هم الذين يتولون يعني نفسهم. لا يشترط في من يتولى، يقول الشيخ العثيمين حفظه الله، لا يشترط في من يتولى ادخال الميتة في قبرها ان يكون من محارمها، فيجوز ان ينزلها شخص ولو كان اجنبيا. بالنسبة طبعا الذي نقصناه آلفا هو الاولوية، ما الاولى؟ لكن نفرض ان المرأة مع وجود المحرم حاضرا دخلها رجال الموجودون من الاجانب، لا بأس في ذلك، فيعني الكون من محارمها ليس شرطا لكن هذا اولى، فيجوز ان ينزلها شخص ولو كان اجنبيا. ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنته زوجة عثمان رضي الله عنه وخرج الى المقبرة وحان وقت دفنها قال ايكم لم يقارف الليلة، ايكم لم يقارف الليلة يعني لم يجامع، فقال ابو طلحة انا، فامره ان ينزل في قبرها، وهذا اخرجه البخاري، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم هو ابوها وزوجها هو عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، وهما كانا حاضرين، ومع ذلك امر يعني ابا طلحة لان ينزل في قبرها. نعم. والاولى بدفن، يقول في روض المنع، وبدفن امرأة محارمها رجال فزوج فاجانب، فزوج فاجانب، يعني بعد محارمها رجال على المذهب زوج لانه اشبه بمحارمها من الاجانب، ثم الاولى بعد الزوج الاجانب، فيقدمون على نساء محارمها، الاجانب يقدمون على نساء محارمها، لانه صلى الله عليه وسلم امر ابا طلحة ان ينزل قبر ابنته وهو اجنبي، فلا يكره مع حضور محرمها، ولان تولي النساء لذلك ولو كان مشروعا، لان تولي النساء لذلك لو كان مشروعا لفعل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر خلفائه ولم ينقل، وراى صلى الله عليه وسلم نسوة في جنازة فقال هل تحمل؟ قلنا لا، قال اتدفنه؟ قلنا لا، قال فارجعن مأجورات غير مأجورات، رواه ابن ماجه، وهو استفهام انكار، يعني قوله عليه السلام هل تحمل، هل معنى ذلك انه يعني يسألهم فعلا استفهام حقيقي انتم تحملون ام لا؟ لا، طبعا هذا استفهام ايه؟ في استنكار، يعني ما الذي اتى بكنا؟ انتم لا تحمل ولا تدفن، فما سبب وجودكن؟ يرجعن مأجورات غير مأجورات، هذا استفهام انكار، فيدل على انه غير مشروع لهن، وياتي لعنه زوارات القبور، وغير كلامهم ان الترتيب مستحب لا واجب، الترتيب الذي ذكرنا فيه اولويه يلي دفنه هذا مستحب لا واجب، ولأنه يحل عقد الكفن، وينبغي أن ينظر إلى وجهها لعدم الحاجة. ويتعاهد خلاله بالمدر ونحوه ثم بطين فوق ذلك، ويتعاهد خلاله الهاء العجلة مثل اللحد أو القط. الخلال هي المستجوات البسيطة التي تكون بين يعني بعد وضع الاحجار وسد القبر تبقى خروج وخلال مسافات او فجوات بسيطة. ففي هذه الحالة تتعاهد السد من هذا السد بحجارة ادق ليتحمل ما يوضع عليه من طين ونحوه، والمدر قطع اللبن ويوضع بين خلال اللبن ونحوه. ثم بعد ما توضع يوضع السد ايضا بايه بطين، يعني يوضع تراب لبعض الماء ويسد الطين لئلا ينتخي عليه التراب منها، التراب لا يمر كما يمر من المنخل يعني شيئا بسيطا حينزل على الميت. لقوله سد خلال اللبن، ثم قال وليس هذا بشيء ولكن يطيب نفس الحي، ليس هذا بشيء لكن يطيب نفس الحي. رواه احمد وغيره عن مجاهد مرفوعا. ويحرم دفن غيره عليه او معه، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبر الا لضروره. نعم. نكتفي الليله بهذا القدر. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.